بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ.
حياكم الله.
سماحة الشيخ، هذه رسالة وردتنا من المدينة المنورة ومن المرسلة، تقول إحدى الأخوات ميم ميم، تقول في رسالتها: كان العلم قليلا في قديم الزمان، وكان العلماء قليلون أيضا، وقد قال لأهلي إن الشاب لا يصوم من رمضان إلا العشر الأيام الأولى، وإنني لا أدري هل صمت العشر الأيام الأولى أم صمت الشهر كله، فهل يجب علي القضاء أم لا يجب؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، على ريب أن صيام رمضان فريضة على كل مكلف من المسلمين من الذكور والإناث، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة. فإذا كانت السائلة لم تصم رمضان أو العشرين الأخيرة من رمضان بعد بلوغها الحلم فإن عليها القضاء، والبلوغ يكون بأحد أربعة أمور حق المرأة: يكون بالحيض، ويكون بإكمال 15 سنة، ويكون بالإنبات إنبات الشعر الخشن حول الفرج والعانة مسمى الشعرة، ويكون بأمر الرابع وهو الإنزال، إما باليقظة إنزال المني عن شهوة، أو في النوم وهو الاحتلام. فإذا وجد واحد من الأربعة صارت المرأة مكلفة، عليها تجب عليها الصلاة والصوم والحج مع الاستطاعة. فإذا كانت السائلة قد تركت شيئا من رمضان بعد بلوغها فعليها القضاء، ولا يلزم الترتيب بل تقضيه ولا مفرطا، وعليها اطعام المسكين عن كل يوم في اصح قول العلماء عن تاخيرها لقضاء ذلك الصيام، نصاع من تمر او رز او حنطه او شعير او زبيب او غير من قوت البلد، وعليها التوبه والاستغفار عما جرى من التاخير، فان التاخير معصيه، تاخير الصوم عن رمضان معصية، فعليه التوبة والاستغفار عن ذلك، والتوبة يمحى الله بها ما قبلها، يعني توبة صالحة نصوحة يمحى الله بها ما قبلها. نعم.
هذه رسالة وردتنا من مرسلها محمد بن علي سلمان، يقول: صاحب الفضيلة الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع: أحسن الله عملك، أنا محمد بن علي سلمان الأحمدي المالكي من قضاء بني مالك تابع لجيزان. جزاكم الله خير الجزاء لما لكم من فعل الخير وإيضاحه وطمس الشر ومعالمه. لأخ من الرضاعة وله 3 بنات، هن معزية بنت حسن وفاطمة بنت حسن وجميلة بنت حسن ابن سالم ابن قاسم، وأخي المذكور متوفى قبل والده وصرنا عصبة، هل البنات لي محرم وأجوز لهن محرم أم لا؟ أفتوني بهذا الأمر وفقكم الله وسدد خطاكم بحفظه ورعايته، والرجاء أن تتكرموا بإذاعة هذه الفتوى في برنامج على الدرب، والله يرعاكم.
إذا كان أهو السائل قد ارتضع من أم السائل 5 رضاعات فأكثر، أو السائل رضع من أمه وهو حسن، هذا إذا رضع من أمه 5 رضاعات فأكثر فإنه يكون أخاه، وتكون بناته بنات أخ من الرضاعة محارم. فإذا فقد هذا بأن كانت أم السائل رضعت حسن المذكور فإنه يكون أخاه من الرضاعة، أو زوجة أبيها رضعت حسن المذكور 5 رضاعات فأكثر، أو أم حسن أرضعت السائل 5 رضاعات فأكثر، فإن السائل يكون أخا لحسن هذا، ويكون عما لبناته وعما لبنات بناته، وهكذا يكون عم ويكون عمهن من الرضاعة، ويكون محرما لهن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما إن كانت الرضاعات أقل من 5، أو كانت الرضاعات لا شك ما يدرى هل يرتضع أم لم يرتضع، وإنما يقال أنه أخو من الرضاعة من غير جزم، هذا لا يكون محارما للسائل ولا يكون عما لهن إلا برضاع ثابت بشهادة المرضعة الثقة أو شهادة غيرها من الثقات أن أم حسن رضعته، أو أن أمه رضعت حسن فصار أهلا، أو زوجة أبيه وزوجة أبي حسن رضعته، هذا هو الحكم في هذه المسألة. فالواجب تثبت الأمر حتى إذا ثبت الرضاع فإنه يكون عما لبنات حسن المذكور، وهكذا بناتهن وبنات أولادهن وعمهن.
هذه رسالة وردتنا يا سمعت شيخ عبد العزيز من الحدود الشمالية. يقول مرسلها ظبيان خضر الجريح الشمري: سافرت في رمضان وأفطرت يوما فما هي كفارته؟
إذا كنت أفطرت في السفر فعليك طلع فقط ولا في كفارة. إذا كنت أفطرت في السفر من أجل السفر فلا حرج بل سنة. يقول الله عز وجل: يدخل من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالله وسع ويسر سبحانه وتعالى ورخص للمسافر والمريض أن يفطر. فإذا سافرت إلى جهة من الجهات فأفطرت يوما أو أكثر فعليك القضاء ولا كفارة عليك، إلا إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر فلم تقضي فعليك القضاء بعد رمضان مع إطعام مسكين أو كل يوم نص صاع من التمر أو الرز أو غيره من قوت البلد عن التأخير. أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهو أصح قول العلماء، يعني تقضي يومك الذي أفطرته وتفدي هدية تخفف لإطعام المسكين إذا كان القضاء تأخر إلى ما بعد رمضان آخر. الله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
أيضا يقول: هل الجنابة تبطل الصيام أم لا؟
الجنابة لا حالة. إن كانت الجنابة وقعت في الليل يعني جامع أهله في آخر المهلا ثم أصبح قبل أن يغتسل فلا حرج، الصوم صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله ثم يصبح ذنوبا ويغتسل بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام. أما إن كانت الجنابة في النهار يعني جامع أهله في النهار هذا آثم وعاصم ربه عز وجل والصوم يبطل وعليه كفارة. إذا كان تعمل ذلك يعني كفارة إتراضه، فإن عدد صار كلا متتابعين فإن عدد أطعم 60 مسكينا يكون المسكين نصف صاع من قوت البلد. هل هو هذه هي الكفارة في حق ما أثرها في رمضان في النهار وصومه يبطل وعليه قضاء على ذلك اليوم الذي جمع فيه أهله في النهار. أما إذا كان يجمعه في الليل ولكن أصبح جنبا لم يغتسل فلا حرج في ذلك. نعم.
هذه رسالة وردتنا من الباكستان، يقول مرسلها قمر الزمان عرفان الباكستان: ما حكم استقبال رمضان والبشارة به والتهاني به من قبل الأصدقاء والرفاق؟
رمضان شهر عظيم، شهر مبارك يفرح به المسلمون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفرحون به، كان يبشر أصحابه بذلك، فإذا فرح به المسلمون واستبشروا به وهنأ بعضهم بعضا بذلك فلا حرج في ذلك كما فعله السلف الصالح، لأنه شهر عظيم مبارك يفرح به لما فيه من تكفير السيئات حط الخطايا والمسابقة إلى الخيرات في أعمال صالحات أخرى. نعم.
أيضا هذا محمد ناصف معطي أو مطري يقول: لقد تركت بعض الأيام من شهر رمضان في العام الماضي وأنا محرج حيث سيداهمني أو يداهمني رمضان هذا العام، هل أترك الصيام لما بعد رمضان وأصوم أم أصوم الذي عن رمضان الماضي ثم أبدأ مع المسلمين في الصيام هذا الشهر؟
تعيد السؤال.
يقول: إنه قد فاتني بعض الأيام من شهر رمضان العام الماضي وأخشى أن يداهمني أو يقول داهمني رمضان هذا العام، وأنا لم أصم ما بقي علي من رمضان العام الماضي، فهل أصوم الذي من العام الماضي أو أتركه وأؤجله وأصوم مع المسلمين رمضان هذا العام الذي علينا؟
يلزم السائل وفقه الله أن يبادر الصوم في هذه المدة الباقية وأن يقضي ما عليه من الصوم، هذا الواجب عليه قبل رمضان، ولا يجوز التأخير والتساهل. لكن لو غلبه أمر كمرض منعه من الصوم فإنه يصوم بعد رمضان وعليه طعام مسكين كل يوم بسبب التساهل الذي أرجاء ولا التأخير. أما الآن يلزمه الصوم، يلزمه يبادر ويصوم عليه ويقضي قبل رمضان، هذا هو الواجب عليه، إلا إذا منعه مال من المرض كالمرض استطاع فلا بأس أن يؤجل إذا عجز بسبب المرض حتى جاء رمضان، فإنه يؤجله ويصوم بعد رمضان إن شاء الله، وعليه إطعام مسكين كل يوم لأنه تساهل في التأخير قبل المرض. أما لو أخره بسبب مرض في جميع السنة يعني من حين أفطر وهو في مرض إلى الآن في مرض حتى جاء رمضان فلا شيء عليه إلا القضاء، يقضي بعد ذلك إذا عافاه الله يقضي بعد رمضان ولا شيء عليه. أما الذي أخر الصيام تساهلا وعدم عناية فإن هذا عليه التوبة والاستغفار، وعليه أن يقضي ويطعم إذا أخره لما إلى بعد رمضان. أما إذا صام في رجب أو في شمال لا بأس، ما عليه شيء، يصوم ولا حرج عليه.
نعم. هذه أيضا رسالة فيها استفسار عن التهاون بالصلاة، بعث بها المستمع محمد بن حزام بن موسى الشهري من نجران، يقول: ما حكم من ترك الصلاة تكاسلا حتى يخرج وقتها؟ هل عليه إثم في ذلك؟ وهل ينطبق صفات أو تنطبق عليه صفات المنافقين؟ أفتونا مشكورين.
تأخير الصلاة جريمة عظيمة ومنكر عظيم، وقد ذهب جو من أهل العلم إلى أن من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها أنه يكفر بذلك كفرا أكبر وضد أهل الإسلام نعوذ بالله. ويحتجون على هذا بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في الصحيح. هذا ظاهره أنه يكفر بذلك إذا أخرها حتى خرج وقتها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة السلام الجهاد في سبيل الله. فتأخيرها جريمة عظيمة، منكر عظيم، كالذي مثلا يؤخر الفجر حتى يصليها الضحى، هذا منكر عظيم، يجب يصليها قبل طلوع الشمس، ويجب أن يهتم بذلك. وهو مع كونه أتى جريمة قد شبه بالمنافقين، وقد كفره جماعة من العلم ذلك. فالواجب على المسلم أن يعتني بالصلاة وأن يؤديها في الوقت مع المسلمين في الجماعة في المساجد، وليس له تأخيرها أبدا لا مع المسلمين ولا في البيت، بل يجب أن يبادر حتى يؤديها في الوقت مع المسلمين في مساجد الله. والمرأة كذلك عليها أن تبادر بأن تصلي الصلاة في وقتها في بيتها، ولا يجوز لها التأخير كما يفعل بعض الطالبات، تؤخر الصلاة حتى تخرج حتى تقوم بعد طلوع الشمس للمدرسة ثم تصلي، هذا لا يجوز، هذا منكر عظيم.
لا.
وهكذا بعض المدرسات تؤجل صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس ثم تقوم للتدريس وللصلاة، هذا منكر عظيم، يجب أن تصلي الصلاة في وقتها قبل طلوع الشمس. وإذا كانت يغلبها النوم فيجب أن تتخذ ما يعين على اليقظة من ساعة منبهة تركز على وقت الصلاة، أو تستعين بأهل البيت يوقظونها حتى تصل الصلاة وقتها. وهكذا العشاء لا تؤخر إلى بعد نصف الليل، وقت العشاء ينتهي إلى نصف الليل، هذا وقتها الاختياري.
لا.
وكذلك المغرب لا تؤخر حتى يغيب الشفق، تصلى قبل الشفق، والشفق الحمر التي في المغرب يجب أن تصلي المغرب قبل ذلك قبل أن يغيب الشفق. وهكذا الظهر لا تؤجل حتى يصل الظل في الشمس بعد الزوال، لا تصلى في أول وقت بعد الزوال. والعصر لا تؤجل حتى تصفر الشمس، بل تؤدى في وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤديها في الوقت، ولما سئل عن ذلك صلى الصلاة يوما في أول وقتها ثم صلىها في آخر وقتها، يعني صلاة الخمس، ثم قال: الصلاة بين هذين الوقتين. والله يقول سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضة في الأوقات، فالله يخبر أنها مفروضة في الأوقات، فلا يجوز لأهل الإسلام أن يؤخروها عن أوقاتها، بل يجب أن تؤدى في الوقت. ويروى عن عمر رضي الله عنه ما يدل على شدة في ذلك، وهو فيما قال: رضي الله عنه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال عليه الصلاة والسلام: من حفظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ولجأت يوم القيامة، ومن لم يحفظ عليها يكون له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة فرعون وهامان وقارون وبيبهله، نسأل الله العافية، هؤلاء من كبار الكفار وصناديدهم نعوذ بالله. قال بعض أهل العلم: إنه يحشر من ضيع الصلاة مع هؤلاء، لأنه إذا ضيعها من أجل الرياسة حشر مع فرعون، وإن ضيعها من أجل الوزارة ونحوها حشر مع هامان وضي فرعون، وإن ضيعها من أجل الشهوات والنعم والمال حشر مع قارون الذي أعطاه الله المال فبقر وتكبر وعصى نبي الله موسى فخسف الله به وبدار الأرض، نسأل الله العافية، عقوبة عاجلة مع النار. وإن ترك الصلاة وضيعها بسبب أعمال التجارة والبيع والشراء ينصر يوم القيامة أبي بن خلف تاجر أهل مكة. فالواجب على أهل الإسلام الحذر غاية من التساهل بالصلاة، والواجب أن تؤدى في أوقاتها، المرأة تؤديها في الوقت والرجل يؤديها في جماعة في المساجد، ولا يجوز تشبه المنافقين في التساهل بالصلاة. وعرفت أن مع الله العلم يقول إن من تركها تهاولا حتى خرج الوقت كفر بذلك، وهذا قول صحيح، ترك الصلاة تهاون وتساهل بها كفر أكبر، نسأل الله العافية. لأن السنة تؤيده، السنة عند رسول الله تؤيد هذا القول، فإن الباب في الحديث صحيح كما تقدم. فيجب على المسلم يحذر هذا الأمر الخطير، وأن يحافظ على الصلاة في وقتها، وأن يستعين على ذلك بكل ما يستطيع من ساعة وغيرها حتى يؤدي الصلاة في وقتها مع إخوان المسلمين، وحتى تؤدي المرأة صلاتها في وقتها في بيتها قبل خروج الوقت، فيعود الإسلام ولأهم الفرائض بعد الشهادتين. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
أحسنتم أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب على أسئلة السادة المرسلة ميم ميم من المدينة المنورة، وسأل عن ترك الصيام بعد البلوغ، والمستمع محمد بن علي سلمان الأحمدي المالكي من جيزان، وظبيان خضر الجرير الشمري من الحدود الشمالية، وقمر زمان عرفان من باكستان، ومحمد سلطان من الرياض، وأخيرا رسالة محمد بن حزام موسى الشهري. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى غدا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.